بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة السادسة والسابعة والثلاثون: الرياء والسمعة. والرياء والسمعة متقاربان في المعنى، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينما في حديث واحد: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. فالرياء، قال الجرجاني رحمه الله: الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه، بملاحظة غير الله فيه. وقال الحافظ في الفتح: وإظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. وقال ابن حجر الهيتمي: وحد الرياء المذموم إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كان يقصد إطلاع الناس على عبادته وكماله حتى يحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. وقد ذكر الله عز وجل الرياء في القرآن وذمه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون المعون. هذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها الرياء على سبيل الذم. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة متفق عليه: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر. الشاهد: والفخر والرياء في الفدادين، وهذا لفظ مسلم. وحديث أبي موسى: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. الشاهد: ويقاتل رياء. وحديث جندب في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ورواه مسلم عن ابن عباس. وقال ابن الملقن: معنى الحديث: من سمع بعمله الناس وقصد به اتخاذ الجاه والمنزل عندهم ولم يرد به وجه الله فإن الله يسمع به خلقه، أن يجعله حديثا عند الناس الذي أراد نيل المنزل عندهم ولا ثواب له في الآخرة، يعني عوقب بنقيض قصده. يريد أن يسمع به الناس بعمله فعاقبه الله بأن الله عز وجل يجعله حديثا عند الناس الذين يريد عندهم المنزلة، يجعله الله حديثا عندهم أن هذا العمل فعله سمعة ورياء، يعني يفضحه. قال: معناه من سمع بعمله الناس وقصد به اتخاذ الجاه والمنزل عندهم ولم يرد به وجه الله فإن الله يسمع به خلقه، أي يجعله حديثا عند الناس الذي أراد نيل المنزل عندهم بعلمه بعمله ولا ثواب له في الآخرة عليه ولا ثواب له في الآخرة. وكذلك من رأى بعمله الناس رأى الله به، أي أطلعهم على أنه فعل ذلك له ولم يفعله لوجهه عز وجل، فاستحق على ذلك سخط الله وأليم عقابه، فهذا من المجازة، كقوله: ومكروا ومكر الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. والرياء أقسام، الرياء أقسام. ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين أن الرياء بحسب ما يراى به خمس أقسام. الأول الرياء في الدين بالبدن، وذلك بإظهار النحول والصفار وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة، أن يبقى يظهر هذا الأمر أنه حزين خائف من الآخرة، ويظهر الإصفرار من قلة النوم من قيام الليل ونحو ذلك. الثاني الرياء بالهيئة والزي، قال وذلك بتشعيث شعر الرأس ويبقى أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب وتقصير الأكمام وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقا، كل ذلك لإظهار أنه متبع للسنة، يعني زاهد يظهر الزهد. الثالث الرياء بالقول، ويكون من أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار غزارة العلم، ومن ذلك تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمامهم. الرابع الرياء بالعمل، وذلك كمراءة المصلي بطول القيام والركوع والسجود ونحو ذلك. الخامس المراءة بالأصحاب والزائرين، كان يطلب المرائي من عالم أن يزوره ليقال إن فلانا قد زار فلانا، ومن ذلك كثرة ذكر الشيوخ يتصنع لهم ويطلبهم لزيارته لأجل أنه يقال فلان يزوره العلماء، رجل فاضل عالم، هذا من البلاء. فهذا مختصر ما قاله. ثم قال فهذه القسمة، فهذه الخمسة هي مجامع ما يرائي به المراؤون، فهذه الخمسة هي مجامع ما يرائي به المراؤون، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. وقال علامة العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين. الأول أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، يعني أصل العبادة من حين أنشأها المراد بها الرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، لحديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدافعه، يعني هذا الثاني أصل العبادة لله لكن جاء الرياء دخل، فهذا ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدافعه فهذا لا يضره، قال مثاله رجل صلى ركعة ثم جاء ناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بأن طال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافعه لا يضره لأنه قام بالجهاد. الثاني أن يسترسل معه، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو طال القيام أو الركوع أو السجود أو تباكى، فهذا كل عمل حابط. ولكن هل هذا المطران يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول لا يخلو هذا من حالين. الحالة الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذا كله فاسد وهذا مصيبة والله. وذلك مثل الصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. الحالة الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. مثال ذلك رجل عنده 100 ريال فتصدق ب50 بنية خالصة، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن مسالك الرياء الخفية التي ذكرها أهل العلم: الأول أن يختفي العامل بطاعته. انظروا، هذا مسألة خفية جدا نبه عليه العلماء، أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعته. رجل يعبد الله بالخفية ولا يحب أحد أن يطلع عليه، لكن سيأتي الشيطان، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوا في البيع والشراء وأن يسعوا له في المكان الذي في المكان، فإن قصر فيه ما قصر فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي يفعلها أخفاها عن الناس ولكن أراد ثوابها توقيرا واحتراما من الناس. مفهوم هذا؟ يعني إنسان عنده عبادة خفية ما أحد يعلم بها ولا يحب أن يطلع عليها الناس، لكن إذا خرج إلى السوق أحب أن فلان يسلم عليه، أن يسلم عليه كيف حالك يا شيخ، يعني يحترمونه إذا لم يسلموا عليه ولم ينقصوا له في البيع والشراء ولم يعني يظهر له الاحترام ويجلسوا في المكان الطيب، يبقى في نفسه أثر متألم، لماذا ما يفعلون بها كذا وأنا فلان. فهذا نوع خفي من الرياء، قال العلماء كأنه يتقاضى الطاعة المخفية مقابل الاحترام والتوقير أمام الناس. ومنها أن يجعل الإخلاص لله وسيلة لا غاية ولا قصدا، فيجعل الإخلاص وسيلة لأحد المطالب الدنيوية، فتجد بعض الناس يكثر من الأعمال الصالحة كصيام النوافل وقيام الليل وكثرة الصلاة والخشوع وقلبه منعقد على أنه إذا أكثر من العبادات سيوفق في أمر من الأمور الدنيوية كقضاء دين أو حصول منفعة دنيوية يريدها، يعني إنسان عليه دين فيكثر من الصيام والذكر والعبادة، قصده ماذا؟ أن الدين يقضى، قصده بهذه العبادة أن الدين يقضى. منفعة، يريد زواج فهو يصوم ويصلي حتى يعني قصده ومراده من هذه العبادة أن الله ييسر له هذه المسألة. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى، وذكر أن رجلا قيل له: من أخلص لله 40 صباحا، هذا حديث لكنه ضعيف، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه سأقرأه. قال: ونظير هذا، شيخ الإسلام يقول: ونظير هذا ما يذكر أن بعض الناس بلغه أنه من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فأخلص في ظنه 40 صباحا لينال الحكمة فلم ينلها، فشكى ذلك إلى بعض حكماء الدين فقال: إنك لم تخلص لله سبحانه وإنما أخلصت للحكمة. يعني أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى إرادة وجهه، فإذا حصل ذلك حصلت الحكمة تبعا. أنت تريد شيء من الله، أعبد لله، العمل لله، يعني جعل العبادة والطاعة لله، فإذا حصلت العبادة لله تيسرت تلك المسألة. أما أن تعبد وتصلي وتصوم وتتصدق وتستغفر من أجل أنك تقضى لك الحاجة فهذا معيب، لكن يكون ماذا العمل المراد به؟ وجه الله. واستدل قال: فإذا كانت الحكمة هي المقصودة ابتداء لم يقع الإخلاص لله، وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد إلا رفعه الله. فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعا، تواضع من أجل يرفع، لكن يتواضع لله، في فرق أنك تتواضع من أجل يرفعك الله أو تتواضع لله مباشرة. قال: فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه ولم يكن متواضعا، لأن أصل التواضع من أجل ماذا؟ أنه يرفع. قال فإنه يكون مقصوده الرفعة وذلك ينافي التواضع. انتهى رحمه كلامه رحمه الله. وهذا مسلك خطير وقليل ما يتفطن له. ومنها أن الإنسان يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه، يعني بين الناس يقول والله أنا مسكين، أنا ما عندي عبادة، أنا وأنا، يعني يذم نفسه. فهذا في الحقيقة الذي يذم نفسه يريد أن يعظمها عند الناس، يقول له لا أنت على خير، يا ليت وإحنا مثلك. فهذا باب عظيم. وهذه نبه عليه ابن رجب رحمه الله. قال ابن رجب كما في مجموع رسائل ابن رجب، وها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطر بن عبد الله بن الشخير كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ، كأنك تريد بذمها زينتها وذلك عند الله سفه. فالرياء أبوابه خفية جدا، قليل من يسلم من الرياء، والله قليل من يسلم من الرياء على هذه المسائل قليل. المسألة الأخيرة، الرياء من كبائر الذنوب كما تقدم في الأدلة على ذلك. قال علامة العثيمين في القول المفيد والرياء يبحث في مقامين، المقام الأول في حكمه، لما حكمه؟ فنقول الرياء من الشرك الأصغر أي من كبائر الذنوب، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله وقد يصل إلى الأكبر. وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال مثل يسير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر، يعني إذا أقام العبادة من أولها رياء فهذا شرك. هذا المقام الأول. قال والمقام الثاني في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وهي على ثلاثة أوجه وتقدم بعضها، لكن نقرأ هذا الفائدة. قال أولا أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله فهذا شرك والعبادة باطلة. الثاني أن يكون مشاركا لعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك رجل تصدق، ذكرنا الصدقة هذه. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين، أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه فاطمأن لذلك ونزع إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، هذا الذي ما ذكرناه في الأول. الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليه شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال ابن حجر الهيثمي في الزواجر: قد شهد بتحريمه أي الرياء الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. وقال: ومن ثم كان الرياء من كبائر الكبائر المهلكة، ولهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وفيه أيضا تلبيس على الخلق لإيهامه لهم أنه مخلص مطيع لله تعالى. انتهى. أخيرا، السمعة هي من الرياء، لكن عرفها الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من سمع، مشتقة من سمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. وقال الغزالي: المعنى طلب المنزل في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. وهذا التعريف انتقد عليه، فيكون السمعة نحو من الرياء، إلا أن الفرق بينهما أن الرياء يكون بحاسة السمع، والسمعة تكون بحاسة، يعني ماذا؟ الرياء يكون بحاسة البصر، والسمعة تكون بحاسة السمع. انتهينا من هذا الدرس اليوم، الحمد لله وتوفيقه.